بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وجميع المسلمين. نكمل في كتاب الروض المربع في باب صلاة العيدين. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاولا وجمعه أعياد، وهي صلاة العيدين فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. وصلاة العيدين قال رحمه الله تعالى: سبب تسميتها قال لأنه يعود ويتكرر، كلما عاد وتكرر هذا يسمى عيد، عاد وتكرر. وصلاة العيدين مشروعة بنص الكتاب كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. وذكر أهل العلم مفسرين أن المقصود بالصلاة هي صلاة العيد، صلاة العيد فصلي لربك وانحر. وأيضا الأدلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيد، وقد ابتدى عليه الصلاة والسلام صلاة العيد من السنة الثانية، فصلى أول رمضان ثم أول عيد في السنة الثانية، ابتدأ صلاة العيد الفطر ثم الأضحى في السنة الثانية، وهكذا إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام ولم يترك صلاة العيد، بل أمر بها وحث عليها عليه الصلاة والسلام، وأمر حتى النساء أن يخرجن، وأمر حتى الحيض التي لا تجب عليها الصلاة، فأمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن إلى المصلى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: يا رسول الله، إن إحدانا ليس لها جلباب، ما عندها جلباب تخرج به، ما رخص لها، قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني اثنتين مع بعض، يكون في جلباب واحد ويخرجن اثنتين مع بعض. ما ترك لهن النبي صلى الله عليه وسلم حتى النساء أن شهود في عدم شهود العيد. قال: وأما الحيض فيعتزلن المصلى، أي الصلاة، الحيض يعتزلن الصلاة. وما ذلك؟ لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهدوا دعوة المسلمين. الدعوة في هذا الوقت أمرها مهم، الدعاء في هذا الوقت أمره مهم، في هذا اليوم يوم الجوائز، في هذا الوقت وقت عظيم ينبغي حضوره وينبغي شهوده، وهذا فرض عين كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فهي فرض، فرضها الله سبحانه وتعالى، فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها عليه الصلاة والسلام وفعلها الصحابة، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تخلف عنها، وما يدل في قوله ولا في فعله ما يدل على عدم شهودها. بل أنه أمر حتى الحيّة حتى يشهدوا دعوة المسلمين. ويا للأسف مما نشهد ونرى من بعض الناس أنه يصلي مع الإمام ثم فإذا في دعوة المسلمين ودعمت دعوة الناس في الخطبة يخرج من المسجد أو يخرج من المصلى ويترك الدعاء، وهذا أمر يعني مما يعني يكون حظ في النفس ويؤثر أن هؤلاء لماذا خرجوا وماذا أرادوا، ثم إذا هم يتركون سماع الخطبة وسماع الموعظة ويتركون الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحية التي ليس واجب عليها أن يشهد تشهد حضور صلاة العيد من أجل الدعاء ومن أجل أن ينالها فضل الدعاء وأن تكون ممن يدعو في هذا الوقت. وللأسف يعني ممن يحث على ترك ذلك، هذا من الخطأ والعياذ بالله، فالحذر الحذر من ذلك، بل الأمر يدل على الوجوب من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فكيف بالرجال؟ فكيف بمن يشهد ثم يترك ويقول صلاة أو الخطبة مسنونة سنة ويترك دعوة المسلمين؟ طيب هذه المرأة الحائر ما يجب عليها أصلا، والحائر ما تصلي أصلا، ما تصلي، ننهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا؟ من أجل الدعاء، حضور وسماع الذكر وسماع الموعظة والتذكير ثم الدعاء، وأيضا مما تشهده الملائكة وتؤمن عليه الملائكة، فينبغي الحرص على ذلك وتنبيه الجهال الذين جاهلوا والذين يأخذون جزء من العلم ثم بعد ذلك ينشرونه بين الناس في التوك توك وفي الوسائل التي يحثون بها على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بماذا؟ بالحضور والشهود، وهؤلاء يحثونهم على عدم الحضور، نسأل الله العافية.
كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليها، إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة.
يقول رحمه الله تعالى قال وهي صلاة العيدين فرض كفاية، هذا المذهب، واختلف العلماء في صلاة العيدين، فمنهم من قال بأنها سنة ومنهم من قال أنها فرض كفاية وهو مذهب حنابلة، ومنهم من قال أنها فرض عين وهو قول الحنفية رحمهم الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم والقول وابن عثيمين رحمه الله والقول بأنها والألباني الإمام الألباني أيضا رحمه الله والقول بأنها فرض عين، هذا هو القول الحق والله أعلم. هذا القول الراجح في هذه المسألة هو القول بأنها فرض عين، ولذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه ما يدل على أن كما جاء في الحديث أنهم صاموا ثم أتى رجال أظنهم من الأنصار أو من البادية ورأوا وشهدوا أنهم رأوا الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ أن يفطروا وأن يصوموا وأن يصلوا من الغد هذا يدل على لو أنها سنة قلنا سنة فات محلها، لكن دل على أنها فرض واجب على الأعيان يصليها، هذه فرض عين. وأيضا مما يدل على فرضيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك الجمعة لمن حضرها من أهل ممن يبعد عن المسجد كأهل العوالي، أهل العوالي الذين يبعدون عن المسجد ولا يأتونه إلا بمشقة، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إذا شهدت الجمعة وأنه رخص لهم في ترك الجمعة، مع ذلك دل على أنها على وجوبها، على وجوبها لمن؟ على وجوبها، وأنها فرض عين يصليها. طيب، فإن كان سيأتي إن شاء الله تعالى إذا لم يستطع أن يصليها فإنه يقضيها، فإنه يقضيها. طيب، فقال رحمه الله تعالى: إذن هذه فرض كفاية. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يداومون عليه. هذا يدل على طيب، الذين استدلوا، طيب الذين قالوا أنها سنة، ما هو دليلهم؟ الدليل حديث ذلك الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هل علي شيء؟ يعني سألوا عن الصلاة، قال: هل علي شيء؟ قال: الخمس إلا أن تطوع، أي خمس صلوات عليك هذا في اليوم والليلة إلا أن تطوع. وذكر الزكاة وذكر الصيام. ونعم، فقال: هل علي شيء؟ قال: ليس عليك شيء إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فهذا قالوا أنه لا يجب عليه، لكن صحيح أنه لا يجب عليه في يومه. أما هذه الأيام يوم العيد فإنه ماذا؟ أنه هذا في يوم في السنة أو يومين في السنة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وإذا ترك أهل بلد قتلهم إماما. إذن إذا تركها أهل بلد ممن تجب عليهم، ممن يقومون بها، انظر إلى أنه يجب عليهم أن يقوموا ويؤدوها، فإن الإمام له أن يقاتلهم. قال رحمه الله: لأنها من أعلام الدين الظاهرة، صلاة العيدين من أعلام الدين الظاهرة. طيب، كتبوا مكتبة.
وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه.
ذكر رحمه الله تعالى وقت صلاة العيد، فأول وقت صلاة العيد هو ارتفاع الشمس قد رمح، وهذا عليه الجمهور خلافا للشافعي رحمهم الله. فالشافعي رحمهم الله يرون أنه إذا طلعت الشمس فإنه بدأ وقت صلاة العيد، واستدلوا بحديث عبد الله بن بصر رضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوما، يوم عيد أو يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبقاء الإمام، الإمام تأخر، وقال: إنا كنا فرغنا في مع الناس، فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح، يعني حين التسبيح أي حين حل النافلة، وقت صلاة النافلة. هذا الحديث استدل به الشافعي رحمه الله على أن صلاة العيد تبدأ من طلوع الشمس، وقالوا أنه متى تحل يكون قد انتهى الإمام من صلاة العيد. لكن هناك أحاديث تدل على النهي عن وقت الصلاة، عن الصلاة بعد طلوع الشمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: ثلاثة أوقات، أو كما قال الصحابة: ثلاثة أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن أمواتنا. ثلاث أوقات منهي عنها، وهي عندما تخرج الشمس بازغة، تبدو الشمس بازغة إلى أن ترتفع، وحين تتضيف للغروب. إذا بدأت إلى الغروب، تبدأ بدأت الغروب هذا الوقت، وحينما تكون قائم، حينما يكون قائم الظهيرة إذا كانت الشمس في وسط السماء. هذه الثلاث أوقات منهي عن الصلاة فيها، منهي عنها. فإذا ارتفعت الشمس قد رمح هنا حل ماذا؟ وقت الصلاة، سواء صلاة العيد أو غيرها من الصلوات. وأما إذا كانت الشمس في وسط في كبد السماء فإذا زالت إلى جهة الغرب فحنا بدأ وقت صلاة الظهر. وكذلك الشمس إذا غربت وسقط حاجبها عند ذلك بدأ وقت صلاة المغرب، ينتهي هذا الوقت. أوقات يسيرة من 10 دقائق إلى ربع ساعة كحد أعلى، كحد أعلى من 10 دقائق إلى ربع ساعة. إذا في هذه الأوقات منيع عن الصلاة، فمنها صلاة العيدين، فيصلي إذا ارتفع الشمس قد رمح. إذا ارتفعت الشمس قد رمح هنا بدأ حل وقت صلاة العيد وصلاة الضحى ونحوها. طيب والاستسقاء ونعم. إذن هذا وقتها، أول وقت صلاة العيد، أول وقت صلاة العيد. وذكرنا أن الشافعي رحمه الله بسبب حديث عبد الله بن مسر ففهموا منه أنه يكون مع ارتفاع عند طلوع الشمس، لكن الأقوال العموم الأحاديث تدل على أنه عند ارتفاع الشمس قد رمح. إذن هذا أول وقتها. أما آخر وقتها فكما قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلم، وأيضا الرشد ذكر أنه لا خلاف بين العلم في أن آخر وقتها هو عند الزوال، عند زوال الشمس، إذا يعني إلى دخول وقت صلاة الظهر، هذا آخر وقت صلاة العيد. طيب هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها؟ جواب لا، لا يجوز إلا لسبب، لا يجوز تأخيرها إلا لأمر ولسبب ما، ما يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. ولذلك حديث عبد الله بن مسلم يدل على أنه لا يجوز تأخير صلاة العيد. فلذلك قال رحمه رضي الله عنه وأرضاه وأنكر إبطال إمام ما لم يكن هناك عذر، فأنكر إبطال إمام وقال إنا كنا فرغنا ساعدا. وأيضا مما يستفاد منه أن تكون الخطبة قصيرة، أن تكون الخطبة قصيرة، ما يطول ويطيلها الإمام وتجلس يمكن حوالي ساعة بعضهم نسأل الله العافية كأنه يريد أن يبث العلم كاملا أو ينشر العلم كاملا، إنما تكون بقصيرة وما يستفيد الناس وما يفيد الناس. إذا هذه في هذا الحديث استفدنا منه فائدتين، أولا أن الإبطال الإمام يكره لغير عذر، ولذلك أنكر الصحابي إبطال الإمام. ثانيا أن الخطبة قصيرة لأنه قال هذا وقت قد فرغنا منه، دل على قصر وقت صلاة أو قصر خطبة العيد. يقول رحمه الله وآخر أي وقت الزوال، آخر وقتها الزوال أي زوال الشمس. يقول فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني ما علم إلا بعد الزوال أو في نهار ولكن لا يمكن الناس، يمكن أن يقيموا صلاة العيد لشدة الحر ولصعوبة الاجتماع فيصلونها من الغد، يصلونها من الغد، وهذا يدل على لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوبها وأنها فرض عين. ولذلك ما صلى بل قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى صلوا من الغد قضاء. نعم للحديث.
وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
يقول رحمه الله تعالى: ومن سنن صلاة العيد بما يسن أن تكون في صحراء، أن يصليها في الصحراء، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من مسجده ويصلي بالناس خارج المدينة، ومع أن مسجده صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه أفضل من غيره بألف صلاة فيما سوى مسجد حرام، ومع ذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه وخارج، هذا يدل على أهميتها. طيب، وأما إذا كان مثل الآن بعض الأماكن يكون هناك صحراء بعيدة أو لا يستطاع فيها مشقة، مثلا كالبلدان مثلا كمكة وكالرياض وجدة، فإنها تصلى في المسجد ولا بأس بذلك ولا كراهة في ذلك. وكذلك إذا لم يوجد مكان، إذا لم يوجد مكان مثلا يهيأ لصلاة العيد والاجتماع الناس، فإنه كذلك أيضا يصلى في المسجد إذا كان يتسع، إذا كان يتسع الناس. إذن السنة أن يصليها في صحراء، في أماكن يعني خارج البنيان، يصليها خارج البنيان. فإن لم يتمكن ويسعى ذلك الشر فلا كراهة في ذلك، يصليها في المسجد.
ويسن أكلة قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. رواه أحمد. والأفضل على تمرات الوتر والتوسعة على الأهل والصدقة.
يقول رحمه الله تعالى: ويسن تقديم صلاة الضحى وعكس الفطر. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الذي رواه الشافعي رحمه الله، حديث عمرو بن حزم: كان عجل الأضحى وآخر الفطر. يعني في هذا الحديث، هذا الحديث، وأيضا من باب آخر، الباب الآخر، أنه في الفطر يكون وقت إخراج زكاة الفطر فيه بعد الفجر، بعد صلاة الفجر يكون أفضلية، ويؤخر الإمام قليلا تأخيرا، قليلا ليس تأخيرا كثيرا منكرا عرفا، فيتأخر تأخيرا قليلا، فهذا لا بأس به، لا بأس به، من باب أن الناس يستطيعون أن يخرجوا زكاة فطرهم حتى يتمكنوا من ذلك. وأما الأضحى فإنه يعجل في أول الوقت، لأن حتى يذهب الناس ويذبحوا أضحياهم، ويذبحوا أضحيتهم، كل من يذبحوا أضحيته حتى يفعل ذلك، هذا من هذا، من أجل هذا الباب لا بأس بذلك. وإن صلاها طبعا في نفس في أول الوقت هذا هو لا بأس بهذا. نعم. قال رحمه الله: ويسن أكلة قبله، أو قبل صلاة، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، تمرات وتر، هذا هو السنة أن تكون وترا، لفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، ثلاث خمس سبع، المهم يطعمها على وتر، على وتر هكذا. طيب، وأما الأضحى من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفطر حتى يعني يوم النحر حتى يصلي ويأكل من ذبيحته. طيب، فإن لم يكن له ذبيحة فإنه يأكل بعد الصلاة، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن قبل الصلاة الضحى لم يعني يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل عنه أنه كان يأكل قبل الصلاة، إنما يأكل بعد صلاته، إنما يأكل بعد صلاته عليه الصلاة والسلام. وبل أن السنة أنه لا يطعم كما جاء في الحديث وكما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته.
وعكسه أي يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم والأولى من كبدها. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح. ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ويخرج على أحسن هيئة أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. إلا المعتكف إذ يخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه.
قال رحمه الله تعالى وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر، وقد ذكرنا ذلك إذا كان فيه مشقة على الناس وعدم وجود المكان، وكذلك عدم وجود المكان القريب أو بمكة وغيرها مما لا بأس بهذا ولا كراهة في ذلك. ثم ذكر مسألة أخرى أنه إذا خرج الإمام فإنه يستخلف، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخلف في مسجده عليه الصلاة والسلام أحدا. وأما فعل علي رضي الله عنه ففعله ربما لحاجة، إذا كان هذا لحاجة ولأمر لا بد منه فهذا ينظر إليه إذا كان للحاجة، وهذا رأي الإمام. وكان الإمام علي رضي الله عنه وإمام المسلمين في هذا الوقت وخليفة المسلمين، فإذا رأى الحاجة إلى ذلك. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنه أمر بخروج النساء وذوات الخدر والحيض وحتى للمصلى، ولم يستخلف ولم يصلي بهم في المسجد إلا إذا كان هناك ضرورة وحاجة تبين أنه لا بد، فتقدر بالضرورة بقدرها. قال رحمه الله ويسن تبكير مأموم إليها. الله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وأمر بالمسابقة وهي من المسارعة، أن يبكر إليها إلى صلاة العيد، هذا مطلوب أن يبكر إليها. قال رحمه الله ليحصل على الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. قال ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال عمل على هذا عند أهل العلم، هذا إذا كان فيما يستطيع إليه والمكان قريب وليس هناك مشقة. وأما إذا كان هناك مشقة كما أهل العوالي ربما أنهم أتوا على رواحلهم فلم يدل على ذلك، إذن السنة ماشية إذا كان هذا لا ليس هناك ضرر عليه أو مكان قريب، فإن السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هناك ضرر ومكان بعيد وربما تكون هناك سيارات وأماكن مثل المزدوجة ونحو ذلك، وهذا فيه مشقة وفيه كذا، فلا. إذا ينظر إلى الحال، فإذا كان حال الأفضل أنه يمشي فإنه تكون في حقه سنة وأنه الأفضل، وأما إذا كان الركوب أفضل فهو في الأفضل في حقه الركوب. إذا انظر إلى حاله، لا نقول سنة مطلقا لأن اختلف الأحوال، لأن ربما يكون هنا قريب لكنه لا يستطيع أن يأتي له ماشيا لوجود أخطار تضر به، وجود سيارات في مناطق سريعة ونحو ذلك. فلا بد أن يكون ينظر إليها، فإن كان المكان قريب ويستطاع بمشيا فإنها في حقه تكون سنة. يقول رحمه الله تعالى: بعد صلاة الصبح، وقال عمل على هذا عند أهل العلم بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح يعني اخرج ماشيا ذلك. قال: ويسن تأخر الإمام إلى وقت الصلاة، يعني لا يخرج الإمام، بل أنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى وقت الصلاة، كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن الإمام يبدأ أول ما يبدأ بالصلاة، لا يأتي، بل يسن في حقه أن يتأخر. الإمام يسن في حقه التأخر إلى وقت الصلاة، فيبدأ بالصلاة. يقول رحمه الله تعالى: ولأن الإمام ينتظر، هذه علة أخرى، لكن العلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخرج على أحسن هيئة، يعني المصلي الإمام والمأموم كلهم يخرجون إلا النساء. الإمام والمأموم الرجال من الرجال يخرجون على أحسن هيئة، لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة. نعم، وهذا ما كان يتجمل به النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتجمل بالبرد وفي العيد يتجمل به عند الوفود، فكان هذا برده الأحمر عليه الصلاة والسلام فيتجمل به، فيخرج إلى المصلى بأجمل لبس. قال: إلى المعتكف كذلك يخرج في ثياب اعتكافه، لأنه أثر عبادة فسحب بقاءه. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف ويخرج في أحسن حلة ويخرج في أحسن ثيابه، وكان معتكف يعتكف عليه الصلاة والسلام، فحتى المعتكف فإنه لا بأس أن يخرج ويغتسل ويخرج بثيابه ومن أجمل ثيابه، بل هذا يدله فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان لا يوجد عنده هذا أمر آخر، لكن عندما نقول أفضل في المعتكف فإنه يخرج ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن ثيابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. قال رحمه الله تعالى: لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه، لا يدل عليه، ليس هذا دليلا عليه، بل الدليل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يعتكف ثم يخرج في أحسن ثيابه. قال رحمه الله شرطها قلت.
ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته ولم يصلي لا إذن إمام، فلا يشترط كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى: ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدأ: الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره.
يقول رحمه الله تعالى: ومن شرطها أي شرط صحة صلاة العيد حتى تقام صلاة العيد يقول الاستيطان وعدد الجنة يعني 40. هذا يكون في كما ذكرنا الاستيطان يكون أهل قرية أو أهل بلد استوطنوا هذا المكان فإنه في حقهم تكون العيد. طيب يدله على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبره العوالي مع أنهم بعيدون لأنهم بعيدون عن المدينة لأنهم لم يبلغوا العدد فلذلك لم يمرهم بالعيد ولم يمرهم بالجمعة فكان يلزم أحكام العيد مثل هي أحكام الجمعة من الاستيطان والعدد طيب هذا من ناحية الاستيطان والعدد كار فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي هذا ليس دليل لأن الآن في هنا وفي سفر لأنه في سفر وبما أنه في سفر وفي نسك فعند ذلك لا يعتد بهذا الدليل أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل الاستيطان هو شرط وهو مثل الجمعة فنقول هي مثل الجمعة في العدد وفعلها أنها مثل الجمعة في العدد وفي الاستيطان. قال رحمه الله لا إذن إمام فلا اشترط في الجمعة. الجواب أنها لابد من إذن الإمام كالجمعة لابد من إذن الإمام في ابتدائها ولذلك حتى لا يكون هناك فرقة فتجمع في بلد أكثر من مكان كل يضع في مكان وهكذا بل المطلوب من العيدين الاجتماع والمطلوب الاجتماع لا الفرقة فالمنهي عن التفرق فلا بد من إذن الإمام حتى ينظم الأعمال هذه الأعمال حتى تكون في انتظام ويسن قال رحمه الله ويسن أيضا من السنن قال إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق الآخر هذا إن أمكنه ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم إن أمكنه ذلك والحكمة منهم من قال حتى يسلم على أكثر الجمع منهم من يأتي أو من يأتي من هذا الطريق ذاهبا ويسلم على الطريق وهو راجعا لكن الحكمة الله أعلم بها فإن كان الطريق إلى المكان هذا أو المكان هذا له طريقين فإنه لا بأس بالمخالفة أما إذا كان هذا طريق واحد فالمخالفة لا يعني غير ممكنة إذا كان هذا ليس له إلا طريق واحد فالمخالفة غير ممكنة لكن إذا كان له أكثر من طريق فلا بأس بمخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وقال في المبدع الظاهر المخالفة فيه شرعة بمعنى خاص فلا يلحق به يعني يقول ما يلحق به كالجمعة مثلا الجمعة يقول هل تلحق به الجواب لا الاستسقاء هل يلحق به الجواب لا إنما في العيدين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معنى خاص لا يلحق به غيره. نعم.
ويصليها ركعتين قبل الخطبة لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد الاثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة إسناده حسن. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز يرفع يديه مع كل تكبيرة لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى أن يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد وعن زيد كذلك رواهما الأخرم. ويقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. وإن حب قال غير ذلك، لأن الغرض الذكر بعد التكبير، وإذا شك في عدد التكبيرات يبني على يقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط، لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع، ولا يستغل بقضاء التكبير. وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين: سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامهما، حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب. يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم. ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينهما أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. والخطبتان سنة، لما روى عطان عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه، وإسناده ثقات. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يفردون بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائدة قبل الصلاة، أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاءها في يومها قبل الزوال وبعده، على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بإدبار الصلوات وإظهاره، وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من الخطبة. والتكبير في عيد فطر آكد، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، ولو لم يرى بهيمة الأنعام. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه قضاها في جماعة، كبر لبقاء وقت التكبير، وإن نسيه أي التكبير قضى مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. وصفته أي التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويجزي مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كذلك، رواه الدارقطني، وقاله علي، وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريف.
قال رحمه الله تعالى: ويصليها ركعتين قبل الخطبة. هذه بدأ يتكلم عن صفة صلاة العيدين. أولا أن تكون ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. إذن هذه سنة أنها ركعتان، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، يكبر بعد تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات بعد تكبيرات الإحرام، و بتكبيرة الإحرام تكون سبع، بعد تكبيرة الإحرام ست، يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. وورد في بعض الألفاظ الحديث، بعض روايات الحديث، أنه يكبر سبعا بعد تكبيرة الإحرام، يعني تكون ثمان، لكن الراجح والله أعلم أنها تكون ست بعد تكبيرة الإحرام. فتكون يعني التكبيرات كما جاء في حديث عمرو بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيده 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخر، فقيل أنه خمس مع تكبيرة الإحرام، سبعا مع تكبيرة الإحرام. ومنهم من قال لا، بدون تكبيرة الإحرام على هذا، لكن تقوم بتكبيرة الإحرام، والثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال، تقوم بخمسة بدون تكبيرة الانتقال. وثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وأيضا تكون التكبيرات تكون بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، يعني قبل يستفتح ثم بعد ذلك يأتي بالتكبيرة، يتكبر تكبير الإحرام، يستفتح دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يكبر تكبيرات، ثم بعدها بعد التكبيرات يقول يعني يستعيذ بالله سبحانه وتعالى ويبسمل ويقرأ الفاتحة. هذه تكون التكبيرات. وكذلك أيضا من يعني مما جاء من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه أيضا كان يعني بين التكبيرات يقول يكبر له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لي وارحمني، له أن يقول ذلك، وله أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، له أن يقول ذلك، وله أن لا يقول شيئا، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ليس في ذلك شيء مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، لم يثبت في ذلك شيء، لكن له أن يقول ذلك، لو قاله لا بأس به، لا ينكر عليه. إذن هذا ما يكون يكبر تكبيرات الست في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، وبعد تكون بعد التكبيرات تكون بعد تكبيرة الإحرام، وبعد دعاء الاستفتاح، ويكون بين التكبيرات له أن يقول هذا الذكر وله أن يسكت، وله أن يسكت. كل ذلك وارد عن النبي، كل ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إذن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رحمه الله يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذه من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل بن حجر الذي ذكره المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير أيضا، ويقول الله أكبر كبيرا بين كل تكبيرتين كما ذكرنا. قال رحمه الله وإن أحب قال غير ذلك، قال غير ذلك يعني كما ذكرنا من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد، لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. أو يقول الذكر الذي يعني الذي ذكره رحمه الله تعالى أيضا لا بأس، وإن سكت فلا بأس. قال رحمه الله تعالى ثم يقرأ جهرا، بعدها يقرأ ب سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وفي الغاشية في الركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول ويصلي في العيدين بقاف في الركعة الأولى و القمر في الركعة الثانية، وينظر إلى أحوال الناس، ينظر إلى أحوال الناس، إن كانوا يستطيعون التحمل والجلوس فإنه الأفضل أن يقرأ بهم القاف واقتربت الساعة، وإن كان رأى الناس أنهم يقرون فإنه يقرأ بهم الغاشية بسبح والغاشية، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة يختلف أهل العلم فيها، فمنهم من يرى أنها سنة، من أهل العلم من يرى أنها سنة، منهم من يرى أنها واجبة، والقول بالوجوب كما ذكرنا وكما أسلفنا أنه هو القول الراجح. وأما الحديث الذي ذكر يعني أظن رواه المصنف رحمه الله حديث الحديث ما لم ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الجمعة أن خطبة الجمعة سنة، أنها سنة ما يدل على عدم وجوبها وعدم حضورها، بل كما ذكرنا أنه أمر بها وأمر النساء أن يحضرن ويشهدن دعوة المسلمين، وبل أنه خصص النساء بخطبة لهن، بل خصص النساء بخطبة لهن لأنه ظن ماذا؟ أنه لم يسمعهن، فخصهن بخطبة وحثهن على الإنفاق. إذا دل على ماذا؟ على وجوبها. انظر إلى النساء جلسنا إلى أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وخصهن بخطبة، أما إذا كان يظن أنه يعني يسمعنا مثل عنده مكبرات ونحو ذلك فإنها تكفي الخطبتين، وخطبة الجمعة العيد مثل خطبة الجمعة خطبتين، خلافا لابن عثيمين رحمه الله أنه يراها واحدة، رحمه الله يرى أنها واحدة، أن خطبة الرجال واحدة وخطبة النساء واحدة ثانية أخرى، لكن صحيح أنها كخطبة كالجمعة، أنها كالجمعة خطبتين، وأن أيضا حكمها أنها واجبة كالجمعة خطبتي الجمعة في أحكامه حتى في الكلام. نعم، كما ذكر المصنف رحمه الله قال يستفتح الأولى بتسع تكبيرات، وهذا اختلف أهل العلم بماذا يستفتح في الخطبة. فمنهم من يقول مذهب وغيره من أهل العلم أنه يبدأ بالتكبيرات، يكبر الله تسع تكبيرات، يستفتح بتسع تكبيرات، وفي الثانية الخطبة الثانية بسبع تكبيرات. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وعلي شيخنا رحمه الله شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يرى أن الخطبة تبدأ بالحمد، لكن يكثر من التكبير في أثنائها، يكثر من التكبير في أثنائها. إذن هذه الخطبة يبدأ بالحمد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وابتداء في خطبه، ولم يثبت دليل صريح أنه كان يبدأ بالتكبير، فدل أنه يبدأ بالحمد ويكثر من التكبير. فرحمه الله يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، يعني هل هي المقصد الخطبة هو الترغيب والترهيب والحث والموعظة، فيكون هذا هو في الفطر على الصدقة وفي الأضحى على الضحية وبين أحكام الضحية ونحو ذلك، يعني ما يهمه في دينه ودنياه قدر ما يستطيع، لا تخل ولا تكون طويلة بل أن تكون قصيرة كما ذكرنا في الحديث الذي سبق ورأينا كان رضي الله عنه عبد الله بن مسعود أنها قليلة. قال رحمه الله ويبين لهم ما يخرجون جنسا إلى ذلك، قال ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية وبين حكمها. نعم، قال رحمه الله والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبير سنة. التكبيرات الزوائد يعني من تكبيرات الزوائد والذكر بينها، يعني تكبيرات الزوائد في العيد، في صلاة العيد الست في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام، والخمس بعد تكبيرة الرفع إلى الركعة الثانية. هذه الزوائد تكبيرة الزوائد قال أنها سنة، أي معنى إيش الفائدة؟ الفائدة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى ولم يكبر فإنه صلاة صحيحة. طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم من صلى، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صلاة العيد أين، ولم يثبت أنه كان يتركها، ما ثبت أنه تركها، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا فهي يعني بالإجماع، ويصلي وإذا حصل وأنه أراد أن يصليها فليصليها قضاء بصفتها يكبر تكبيرات. قال رحمه الله يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها.
الحديث يا شيخ قبل الصلاة قال إن نخطب فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس
ومن أحب أن يذهب فليذهب. هذا الحديث ضعيف.
الصحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الألباني في الإرواء.
هذا أهل العلم يعني من ضعفه فهذا الحديث، وقال أن رواية الفضل بن موسى شاذة، أن رواية الفضل بن موسى شاذة. هذا ضعفه أهل العلم. المهم إن صح الحديث فالحمد لله، وأما من الحديث نعم فمن أهل العلم ضعفه وبين ذلك. طيب، يقول رحمه الله ويكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل أنه كان أتى إلى الصلاة، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان هذا في مسجد، إذا كان في الصحراء لم يثبت أنهم كانوا يصلون، ماذا؟ أنهم يصلون، بل يأتون ويجلسون، وليس فيه كمصلى لا يجلس حتى يصلي ركعة، لا ليس مسجدا، بل أنهم صلى، لم يثبت أنهم ك كانوا يصلون قبل ذلك. أما إذا كان في مسجد فإنه لا يجوز له أن يجلس حتى يصلي ركعتين، لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين. نعم. إذن ليس إنما من باب المسجد يجوز المسجد. يقول رحمه الله تعالى: ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها، يعني يقضيها على صفتها، يقضيها على صفتها لفعل أنس وسائر الصلوات. يقول لفعل أنس رضي الله عنه، يعني هذا فعل أنس رضي الله عنه، فإنه يقضيها على صفتها، وهي صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم من صلى، فيصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله مسألة التكبير. انتهينا من الصلاة ومن العيد، الآن بدأنا في أحكام أخرى وهي التكبير المطلق. متى يبدأ التكبير المطلق؟ عندنا يعني وقتين، عيد الفطر يبدأ من غروب شمس العيد إلى صلاة عيد، هذا وقته قصير، من غروب شمس يوم العيد إلى صلاة العيد. وأما بالنسبة في الأضحى في العشر، في العشر العشر الأول ذي الحجة، فإنه يبدأ من أول ليلة من ليالي العشر ذي الحجة، وينتهي التكبير المطلق باليوم الثالث عشر، غروب شمس اليوم الثالث عشر. إذن هذا كل الوقت من اليوم الأول من ذي الحجة إلى اليوم الثالث عشر كله وقت لتكبير المطلق. أما التكبير المقيد فإن كان لغير الحاج فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة، فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر اليوم الثالث عشر، إلى صلاة العصر يوم الثالث عشر. فإذا صلى العصر صلاة الثالث عشر انتهى التكبير المقيد، والتكبير المقيد هو الذي يكون بعد الصلاة، الصلوات المفروضة، الصلوات الخمس، أما غيرها فلا، لا يشرع، لا بعد صلاة العيدين، ولا بعد صلاة جنازة، ولا بعد صلاة وتر، ولا بعد صلاة راتبة، لا يشرع هذا، إنما يشرع في الفرائض فقط، في الفرائض فقط، هذا للحاج غير الحاج. أما الحاج فإنه يشرع له من بعد رمي الجمرة العقبة، فإذا رمى الجمرة العقبة عند ذلك يشرع له، يبدأ في التكبير المقيد، التكبير المقيد. قال رحمه الله تعالى: وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. طيب فإن رمى قبل صلاة الفجر، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء أن يعني يخرجوا إلى من مزدلفة، ينفروا من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى ورموا وأتى الفجر فإنه يكون بالنسبة لهم بعد رمي، فيسن في حقهم أنهم يكبرون بعد الفجر، لا بأس بذلك، فجر يوم النحر، لأنهم قد رموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نسيه، يعني نسي التكبير قضاه، لا، إذا نسيه وكان يعني في وقت يمكن إرجاعه عرفا يرجع فيه، لا بأس أن يكبر. نسي الإمام ثم بعد ذلك وقت العرف قليلا، دقيقة أو دقيقتين أو خمس مثلا، ثم رجع، لا بأس بها، لكن نسيه لا يقضيه، لأن سنة فات محلها، سنة فات محلها. قال: وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، حتى لو أحدث وهو ما زال، فإنه لا يمنعه من ماذا؟ من الذكر، لا يمنعه من الذكر، الحدث لا يمنعه من الذكر، لكن ما زال إذا كان سلم وأحدث نقول ما يكبر، لا، أو ما يذكر الله عز وجل، لا. نعم. قال رحمه الله: ولا يسن عقب صلاة عيد. نعم، لا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم، ولم يفعلوه بعد نافلة، ولم يفعلوا بعد الجنازة، إنما فعلوا بعد هذه بعد الفرائض. فإحنا نتبع لا نبتدع، متبعون لا مبتدعون. قال رحمه الله وصفته شفعا، أي التكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد. هذه صفة من صفاته، ولو أن يكبر ثلاثة ويقول لا إله الله الله أكبر الله أكبر ثلاثة له ذلك. نعم. وله أيضا أن يكبر اثنتين، ويقول لا إله الله وحده لا شريك له الملك والحمد، يكبر الله أكبر الله أكبر لا إله الله والله أكبر الله أكبر مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى ولا بأس بقوله لغيره تكبر الله منه ومنك، يعني هذا في العيد تكبر الله منه ومنك، لا بأس بهذا الدعاء بالتهنئة والقبول، هذا لا بأس به، لا بأس به، يعني أن يدعو بالتهنية ويدعو بالقبول على الله أن يتقبل. والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.